شرقت شمس القرآن هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان كان للحق دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا معكم مع قضايا القرآن الكريم التي بدأناها في هذا الشهر الكريم مع قضية رسم القرآن الكريم. بينا في قضية الرسم أن هذا الكتاب الذي ورد إلينا بهذه الصورة ورد على رسم معين عرف عند الناس بالرسم العثماني. وقلنا أن بداية قصة الرسم بدأت بعد أن كثرت الفتوحات، وكان كل من يقرأ القرآن الكريم يقرأه على وفق ما كتب له، فكان موجود في وقته قبل ظهور المصحف العثماني أو الرسم العثماني، كان موجود في وقته مصاحف كثيرة. وهذه ليست كما يقول بعض المستشرقين أنها نقد في القرآن الكريم، لا، بل هذا إثبات إلى صحة ما نقول، لسيما وأن المسلمين سلفا وخلفا يثبتون هذه المصاحف ويتكلمون عنها، بل ووضعوها في إطار أنها تبين أحكاما فقهية معينة. فقد تكلمنا على مصحف عبد الله بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف علي بن أبي طالب، ومصاحف شتى أخرى لم نتحدث عنها، لسيما وأن من جملة هذه المصاحف مصحف حفصة، ومصحف عائشة، ومصحف عبد الله بن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. تكلمنا عن المصاحف الأساسية التي تكلم عنها المستشرقين، وأخذ كلامه من الشيعة، زعما من الشيعة أن مصحف علي بن أبي طالب سيخرج مع الإمام الثاني عشر مرة أخرى كاملا مكملا. طائفة تقول أكثر من المصحف الذي في أيديكم ثلاث مرات، وطائفة تقول أكثر من المصحف الذي في أيديكم ثلاث مرات ولا يوجد فيه حرفا واحدا من أحرف المصحف الذي بين أيديكم. بدأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يستمع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف لهجات القراء، حينما تفرق الفقهاء والصحابة الكرام تفرقوا في الأمصار بعد الفتح الإسلامي الذي زاع شرقا إلى أن وصل إلى بلاد ما وراء النهر، وشرقا إلى أن دخل بلاد إفريقيا. زاع هذا الأمر فكثر الذين يدخلون في الإسلام. كثرة الداخلين في الإسلام تعني أمرا واحدا، تعني دخول غير العربي في الإسلام بلغاتهم وبلهجاتهم، مما أدى إلى اختلاط غير لهجات المسلمين، اللهجة العربية، مع غيرهم من غير المسلمين أو من غير العرب إن صح التعبير. ولهذا نقول أدت هذا إلى لحن كثير من الذين يدخلون من الأعاجم في كتاب الله عز وجل من جراء معرفة أو إرادة معرفة قراءة القرآن الكريم، ولهجاتهم ولغاتهم لا تؤهلهم لذلك. فذهب الصحابة إلى عثمان بن عفان حتى يوحد لهما رسما معينا يقرئ الناس عليه، وكان رسم عثمان بن عفان. وضع عثمان بن عفان رسمه في مصحفه الذي سمي بالمصحف الإمام، والذي سمي بمصحف عثمان بن عفان، رسما واحدا. ثم نسخ هذا الرسم على ثمان نسخ أو على 12 نسخة كما قالوا بعض علماء التاريخ، وفرقت هذه النسخ إلى الشام وإلى العراق وإلى مكة وإلى مصر وإلى سائر بلاد المسلمين. بدأ انتشار المصحف العثماني، بدأ انتشار هذا المصحف العثماني، حتى رأينا أهل العلم في وقتهم انقسموا تجاه هذا الرسم إلى فريقين. فريق قال أن عثمان بن عفان نقل هذا المصحف من مصحف أساسي كان موضوع عند حفصة رضي الله عنها، وهو الذي كان في بداية الأمر عند جمع القرآن الكريم في المرة الأولى، وهو المقصود جمع الصديق رضي الله عنه لكتاب الله عز وجل، وكان جمعه موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل جمع عثمان كان الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جراء كتبة الوحي، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرهم على ذلك وتناقلوا الكتبة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء وقت الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه، ثم الخليفة الثاني، ثم جاء وقت الجمع الثاني وهو جمع عثمان بن عفان. بدأ الجمع في عثمان بن عفان، فكان الأمر موافقا لما كان عليه الكتبة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما كتبوه. فهذا الفريق جملة ما قالوه أن رسم عثمان بن عفان توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، قصته بدأت كما حكيناها. وقسم ثاني قالوا لا، إن رسم عثمان بن عفان هذا رسم اصطلاحي اصطلح عليه، لأن عثمان بن عفان صوب الأمر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وإلى سعيد بن العاص لما كتبه، وقال لباقي الصحابة الذين كانوا يشهدون على الآيات والصور: إذا اختلفتم مع زيد في حرف من أحرف القرآن الكريم فعليكم بلغة قريش، فإن القرآن الكريم نزل بها. فقالوا إن هذا جمع اصطلاحي اصطلح على جمع لغة قريش. ظل الأمر على هذا بين الفريقين، بين الفريق الذي يكون يجب التوقف على ما كان عليه مصحف عثمان بن عفان، أو الفريق الآخر الذي كان بهذه الصورة، حتى ظهر الأمر بعد ذلك في أيام مالك رضي الله عنه، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لما رأى أن الأمر توقيفي على ما وقف عليه عثمان من جراء ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي، إلا أن إذا أراد أحد أن يعلم الصغار يكتب على هوامشه اصطلاحا جديدا ليقرب الفهم إلى ما يقرؤون. ظل الأمر بهذه الصورة إلى أن كثرت الفتوحات وكثر الكلام مع غير اللغة العربية، ودخل أحرف جديدة ولهجات جديدة، بل ودخلت لكنات جديدة لكل لهجة من جراء كثرة الفتح وزيادة الفتح، دخلوا الناس في دين الله أفواجا. هذا أدى إلى أمر زيادة ما كان عليه وقت عثمان بن عفان، أدى إلى زيادة استنساخ نسخ جديدة للقرآن الكريم على وفق الرسم العثماني، مع العلم بأن كثير من الذين كانوا يقرؤون هذا القرآن على غير لغة العربي قد يكونوا متوقفين فيه، قد ألحنوا فيه، قد أدخلوا لهجاتهم فيه، قد سألوا على كيفية قراءة القرآن الكريم، مما جر إلى كثرة النسخ أن توضع أمور في هذه النسخ تيسر القراءة على الناس. ومن هنا نقول بدأت ما سميت بكتابة المصحف الشريف. وكتابة المصحف الشريف تأخذ منحى آخر بخلاف رسم مصحف عثمان بن عفان. فرسم مصحف عثمان بن عفان كانت له وجهة معينة بسبب واحد، بطريقة واحدة، واحد جمع وواحد كتب. الكتابة أخذت منحى آخر وكأنها طباعة من نوع خاص. إذا كان القراء والعلماء اختلفوا في النسخ التي نسخها عثمان بن عفان، ففي الكتابة الأمر أخذ طريقة أخرى وشكل آخر. يا ترى كيف كتب كتاب الله عز وجل؟ هذا ما سنتعرض عليه أو إليه بعد الفاصل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وقفنا قبل الفاصل مع كيفية بداية كتابة القرآن الكريم، والمقصود بكتابة القرآن الكريم هي طبعه، وإن لم يكن آنذاك اخترع ما يسمى بطباعة، إلا أن كثرة النسخ أدت إلى كثرة تناقل نسخ القرآن الكريم، فكانت 8 أو 12 على روايات التي اختلفت فيها عدد النسخ التي نسخت أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالكتابة أخذت كما قلت قبل الفاصل منحى آخر، كثرت فكثر انتشارها، فكثرت ما وقع في يد الناس من نسخ للقرآن الكريم. هل من يقرأ القرآن في فارس كمن يقرأ القرآن في العراق، كمن يقرأ القرآن في الحجاز، كمن يقرأ القرآن في مصر، كمن يقرأ القرآن في أي بقعة كانت؟ وجدنا كتابة القرآن الكريم تغيرت. عندما بدأت الكتابة بدأ العلماء يتوجهوا إلى آراء السلف الذين كانوا من قبلهم في رسم عثمان بن عفان. قلت أن هذا الرسم اختلف فيه إلى موقفين أو إلى رأيين. موقف وكان غالب أهل العلم عليه أنه توقيف، لأن النبي أقر كتبة الوحي عليه، فنقل المصحف في عهد عثمان على ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي. وموقف آخر قالوا إنه هذا اصطلاحي، اصطلع عليه عثمان بن عفان في وقت عثمان. ومعنى أنه اصطلاحي أنه إذا جاء فيما بعد الوقت كوقت علي رضي الله عنه أو أي من خلفاء المسلمين بعد ذلك ورأى أن يعدل في هذا الأمر فليعدل. قلنا أن جمهور الصحابة والسلف الصالح على أن الرسم العثماني بهيئته هذه كما هي، ولا يجوز فيه التبديل، ولا يجوز فيه التغيير، ولا يجوز أن يطرأ عليه أمرا غير الذي رسم في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قلت لما تكلمت عن الكتابة العربية أن الرسم كان يأخذ شكلا أقرب إلى الرسم من الكتابة، لأن الكتابة لها شكل آخر، والرسم هو العلامة الموضوعة على الشيء الذي يرسم عليه. فإذا أردت أن تكتب الآن كتابة معينة هذا رسم من نوع خاص يغاير ما كان عليه رسم عثمان بن عفان بداية ما رسم المصحف الشريف. ولهذا نقول ما علاقة هذا الكلام بالمصحف الآن؟ المصحف الآن من ينظر إليه سوف يجد فيه نقط وشكل وعلامات للوقف وعلامات لبداية الآية ونهايتها وعلامات التخميس اللي هي كل 5 آيات وعلامات التعشير كل 10 آيات وعلامات الأحزاب وعلامات الأجزاء، كل هذا كان تيسيرا للقراء أن يقرأوا كتاب الله عز وجل. نظر أئمة أهل العلم إلى قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فوقفوا مع هذه الآية فقالوا إن هذه الآية قد تكون غير متحققة أو متحققة في أناس دخلوا في الإسلام وهم على غير لغة العرب، فلجأوا إلى ما يسمى بالنقط، وكان هذا أول تيسير وضع في الإسلام ليسر أولا الكتابة. كانت ترسم الأحرف متصلة مشبكة بعضها ببعض، لا يستطيع قراءة هذه الرسم أو هذا المرسوم إلا من كان في صدره شيء مما رسم أو كان على علم بهذه اللغة الموجودة في العرب، فبالتالي لو دخل غير العرب فيها لكان الأمر مختلف بعض الشيء. فبدأ الأمر بالتيسير شيئا فشيئا، فكان في تاريخ المصحف الشريف أول تيسير رسمي وضع لتيسير قراءة المصحف الشريف كان في عام 67 من الهجرة النبوية الشريفة، وكانت هذه على يد أبي الأسود الدؤلي. وكان أبو الأسود الدؤلي هذا عالم من علماء العربية، سمع قارئ يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، وهذا يعني عند علماء اللغة أن الله كما هو بريء من المشركين بريء أيضا من رسوله، معاذ الله أن يبرأ من رسوله، ولكن في حالة كسر اللام أعادة البراءة مع المشركين عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن الأصل في الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، لأن الله ورسوله يشتركا في البراءة من المشركين. فإن وضع الكسرة تحت اللام والضمة فوق اللام غيروا المعنى من أمر إلى أمر، مما نصب أبو الأسود الدؤلي نفسه إلى أن يأتي بكاتب معه يقرأ له القرآن الكريم على وفق ما هو حفظه في صدره مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا كان الأمر يحتاج إلى شكلة معينة من فتحة أو كسرة أو ضمة، عند قراءتها يضعها بلون آخر غير المداد الذي كتب فيه الرسم العثماني. فمعلوم في وقته أن الرسم العثماني كان مكتوب بالمداد الأسود، فاتخذ أبا الأسود الدؤلي مدادا أحمر لوضع علامات الشكل بهذه الصورة. فوضع علامات الشكل بهذه الصورة، كلما كان الكلمة مفتوحة يضع عليها فتحة، مكسورة يضع تحتها كسرة، مضمومة يضع فيها ضمة أو يضع عليها ضمة. ظل الأمر هكذا إلى عام 89 من الهجرة، وبدأ الناس يتحرصون ويحرصون على هذه الشكلات الثلاثة، إلا أن الأمر بقي كما هو في شكل الحرف. قد يكون شكل الحرف يحتمل إلى أنها توضع نقطة من فوقه فينطق نون، أو توضع نقطة من تحته فينطق باء، أو توضع نقطتان من فوقه فينطق تاء، أو توضع نقطة أو نقطتين من تحته فينطق ياء. فالحرف الواحد يحتمل أكثر من حرف بوضع النقط. فأمر الحجاج بن يوسف الثقفي، وأكرر اسمه مرة أخرى لأن كثير من الناس يتقول عليه بالعامة ولا يخصص فيه الكلام فيما خصصه عليه أهل العلم، فهذا رجل العالم أول من نقط المصحف الشريف كان الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا الرجل نصب بتكليف منه يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، هذان الاثنان نصبهما وأمرهما الحجاج ابن يوسف الثقفي في زمن عبد الملك بن مروان أن ينقط المصحف الشريف. نقط المصحف الشريف، وكان هذا هو التيسير الثاني لقراءة المصحف الشريف. بعد تيسير وضع الشكلات وضعوا النقط على هذه الصورة وعلى هذه الكيفية ليكون التيسير الثاني لذلك. ما مر منتصف عصر التابعين إلا وكان التيسير الثالث والأخير، وهو وضع بعض العلامات التي تحدد بداية الآيات ونهاية الآيات. كل 5 آيات لها علامة، كل 10 آيات لها علامة، كل جزء له علامة، كل حزب له علامة، وهكذا. وكان هذا التيسير الثالث الذي انتهى بوضع 8 حركات للقرآن الكريم: الفتحة والضمة والكسرة والشدة والهمزة وعلامة الوصل وعلامة المد مع أيضا السكون. كانت هذه حركات 8 وضعت على مراحل 3 لتبين كيف يكتب القرآن الكريم. يسر القرآن الكريم تيسيرا شديدا بعد أن وضعت هذه العلامات، واستطاع كل من دخل في العربية أن يقرأ العربية. قد يقول قائل هذا الكلام لا يفيد. لا، هذا الكلام سيفيد. سيفيد، هذا الكلام سيفيد من باب أنك ستعلم بعد الانتهاء منه ماذا قال المستشرقون والطاعون في القرآن الكريم. لما دخل أصحاب غير العربية في اللغة العربية وضعوا هذه العلامات، أو وجدوا هذه العلامات بألوان مختلفة، إما فوق الآية وإما تحت الآية، ووجدوها بألوان مختلفة. فأولا اتسم عندهم أن القرآن الكريم هذا هو المرسوم بالرسم العثماني، وهذه الزيادات ما كانت إلا من قبل أهل العلم لتيسر عليهم كيف كان الأمر في قراءته. وكان، فبدأت القراءة تنتشر، وبدأ الأمر ينتشر بين الناس، وبدأت العلامات الموجودة هذه الموضوعة تيسر القراءة للناس، فبدأت كتابة القرآن الكريم تكثر، وبدأت طباعته تكثر إلى الآن، إلى هذه الفترة. فالمجامع انعقدت لتخرج لنا مصحفا جديدا. يا ترى هل هذا له دخل بالرسم أم لا؟ هذا ما سنتكلم عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.